أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح الأربعين النووية للإمام ابن العطار تلميذ النووي رحمه الله. وهذا الشرح هو أول شرح على الأربعين النووي. وأما الشرح الذي سبق أن تناولناه وهو شرح النووي نفسه فإن نسبته إلى النووي نسبة غير صحيحة، وهو جمع لكلام النووي فعلا من كتب متفرقة وضعت على متن الأربعين، لكنها لم تؤلف لشرح الأربعين من قبل النووي نفسه. نعم. قال ابن العطار رحمه الله: الحمد لله الواحد المنان ذي الطول والإحسان الذي لطف بأوليائه وهداهم لطاعته وسلوك طرائق أنبيائه الحسان، وجعل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة التناول لأولي البصائر والأذهان. أحمده على نعمه الغزار وأشكره آناء الليل وأطراف النهار. هذه عادة كل متكلم كاتبا في كتاب أو خطيبا على منبر أن يحمد الله تبارك وتعالى في أول كلامه، فإن هذه بركة الكلام. الحمد، حمد الله تبارك وتعالى معناه ذكر الله عز وجل بالصفات الحسنة الجميلة. ولذلك ورد في الحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، يعني ذكرني بالصفات الطيبة الحسنة التي أستحقها. الحمد لله الواحد، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على فرديته عز وجل وأنه لا ثاني له، فهو الواحد، كما قال الله تبارك وتعالى حين طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم الله وأن ينسب لهم الله، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الواحد المنان، المنان هو في اسم الله المعطي، في معنى اسم الله المعطي، لكن الله عز وجل يعطي سبحانه وتعالى قبل السؤال ويعطي بعد السؤال، يعطي بلا سؤال وبسؤال، يعطي ابتداء وانتهاء عز وجل. فالمنان أيضا بمعنى المحسن، يحسن إلى العبد ويحسن على العبد ولا يطلب الجزاء على إحسانه عز وجل. ذي الطول والإحسان، الطول معناه الغنى السعة، فربنا تبارك وتعالى غني واسع الغنى، وهذا الاسم ذكره الله تبارك وتعالى في أول سورة غافر: ذي الطول لا إله إلا هو. ذي الطول والإحسان، إحسان هو الفضل والنعمة. الذي لطف بأوليائه، معنى لطف الله تبارك وتعالى بأوليائه أن الله عز وجل يراعي مصالحهم ويوصل إليهم ما ينفعهم إن في العاجل أو في الآجل. ربما يشعر الإنسان بهذا اللطف وربما لا يشعر به، وهذا على حسب ما في قلب الإنسان من قرب من الله تبارك وتعالى أو بعد عنه. وقد جمع الله عز وجل بين هذا الاسم وبين اسم الخبير في كثير من آيات القرآن الكريم، فقل اللطيف الخبير، حتى دعا بعض العلماء إلى أن يقولوا إن اللطيف معناها العالم بدقائق الأشياء، وأن الخبير هو العالم بحقائق الأشياء. فهذا يتعلق بالخفي، وهذا يتعلق بالظاهر. فاللطيف معناها يراعي مصالح عباده في كل شيء من حيث لا يشعرون. ربما لا يشعر العبد بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها. الذي لطف بأوليائه وهداهم لطاعته، وسلوك طرائق أنبيائه الحساب، يعني أخذ بيد الأولياء على طريق الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى يمدح هذه الطريقة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجعل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة التناول. هذه معنى كلمة سمحة، معناها أنها يسيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين، بعثت بالحنيفية السمحة، يعني اليسيرة السهلة. قال: سهلة التناول لأولي البصائر والأذهان. أحمده على نعمه الغزار، نعمه الغزار نعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وأشكره آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته الأطهار صلاة تبلغهم بها أعلى المنازل في دار القرار. وبعد، فإن لله تعالى في كل نعمة أنعم بها حقا، وعلى كل بلاء أبلاه زكاة. كل نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على العبد فيها حق لله عز وجل، حق الله تبارك وتعالى في هذه النعمة لأنه معطيها، ولأنك أخذتها دون مقابل، فوجب عليك أن تعطي شيئا في مقابلها، وهذا هو الحق. وسماه أيضا زكاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المال حقا، إن في المال حقا، وكما قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق. تمام. فإذا في كل نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على العبد فيه حق في مقابل هذه النعمة. قال: فزكاة المال الصدقة. الحق الذي لله عز وجل في مال الإنسان أن يتصدق. وزكاة الشرف التواضع. إذا بوأ الله تبارك وتعالى الإنسان منزلة فواجب عليه أن يتواضع. وزكاة الجاه بذله. زكاة الجاه يعني أن يكون الإنسان صاحب مكانة عند الناس، فيبذل من مكانته لمن يطلب منه ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يعني الوساطة جائزة فيما لا يكون فيه منع حق الغير، وفيما لا يكون فيه إعطاء الإنسان ما لا يستحق. إذا كان الإنسان يتوسط بك لأن تسهل له أمر هو من حقه ولا يقطع بهذا الحق على غيره، فهذا جائز. وفيه هذه الأحاديث التي ذكرناها، وربنا سبحانه وتعالى ذكر: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال: وزكاة العلم نشره. زكاة العلم نشره، أن ينشره بالكلام، خطبة ودرسا ومحاضرة ونحو ذلك، وأن ينشره بالكتاب، سواء كانت مقالة أو كتابة أو رسالة وهكذا. فزكاة العلم نشره. قال: ولما كنت ممن انتسب إلى العلم وأهله، واختلط بأعيانه وأهل فضله، وكنت ممن صحب شيخنا الشيخ الإمام العلامة الحبر المحقق المتقن الضابط المحدث ذا التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة محي الدين يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد النواوي قدس الله روحه ونور ضريحه. يذكر هنا أنه صحب شيخه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وابن العطار لازم النووي في آخر حياته حتى اختص به من دون الناس، وكان النووي يقربه ويعلمه تعليما خاصا إضافة إلى ما يحضره من مجالسه العامة، ويملي عليه ويكتب ويقرأ عليه ويشرح، ويقرأ عليه ابن العطار ويدقق، وكان يقابل معه كتبه ويراجعها ويضبطها، وكان الأمين على سر النووي رحمه الله، حتى إنه عند العلماء العمدة فيما يثبت وما ينفي، إذا أثبت غيره شيئا نفاه هو قدموا كلام ابن العطار، وإذا نفى غيره كلاما وأثبته ابن العطار يأخذون بما قال ابن العطار. حتى في الكتب لو قال أحد هذا كتاب للنووي وابن العطار لم يذكره في كتابه الذي دون فيه سيرة النووي فإنهم يرفضون له. كتاب اسمه تحفة الطالبين في ترجمة الشيخ محي الدين، تمام، ترجمة النووي رحمه الله. ثم انظر إلى هذه الألفاظ الكثيرة التي يذكرها في إجلال النووي وتبجيله رحمهما الله. يقول شيخنا الشيخ الإمام العلامة الحبر، حبر بمعنى العالم، المحقق المتقن الضابط المحدث. ألفاظ كثيرة تدل على توقيره وتعظيمه لشيخه، والمرء لا يعلو في الحياة إلا إذا أعلى من يستحق العلو، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، روي حديثا. قال وكنت ممن اهتدى بقربه وسمى بالانتساب إليه وكونه من أهل حزبه، وشملته بركة الاشتغال عليه والانتماء إليه. إذن هو يقدم بمقدمة مفادها بأنه كان ملازما للنووي منتفعا بالنووي رحمه الله. قال لما كان ذلك كذلك اخترت أن يقترن ذكري بذكره، أن يقترن ذكره ذكري بذكره في الحياة والممات. في الحياة بأنه كان يقول عنه الناس تلميذ النووي، يكان يقول عنه الناس ذهب ابن العطار مع النووي وجاء مع النووي ودخل مع النووي وخرج مع النووي، وأيضا في الممات بأن يكون شارحا لبعض كتبه، فيبقى أن يقال مثلا شرح ابن العطار على الأربعين النووية، شرح العطار على الأربعين للنووي وهكذا. وكان يلقب من يومه إلى يوم الناس هذا، وسيبقى هذا اللقب مدامة الدنيا، مختصر النووي، مختصر النووي، لأنه اختصر علومه وأوجز معارفه ووصلها للناس، فكان يلقب بهذا كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال وأن أكون معينا له على ما قصده من الخيرات، مسابرا على ما عزم عليه وأضمره من صوالح النيات. يعني لثقته في نية شيخه وما رآه من الدلائل على صدق وإخلاص هذه النية، أحب أن يقترن به حتى يرتفع معه. فإن الإنسان إذا صحب الصالحين ارتفع بصحبتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى بشأن الرجل الذي جاء إلى المسجد لحاجة ولم يأتي لطلب العلم، فغفر الله تبارك وتعالى لكل من حضر مجلس العلم، فقالت الملائكة وقد أوكلهم الله بإحصائهم فيهم فلان ليس منه إنما جاء لحاجة، فقال الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم أبدا جليسهم. فمن كان في زمرة الصالحين شفع له الصالحون. فهو هنا يريد أن يربط اسمه باسم النووي لهذه الغاية، وأن يشرح شيئا فيه نفس النووي حتى يرتقي بذكره. ولعل هذا والله أعلم ما جعل كثيرا جدا من أهل العلم السابق قادرا على أن يؤلف كتابا ربما أفضل من كتاب شيخ، لكنه يحرص على أن يخرج كتاب شيخه وإن كان فيه نقص أكمله، وإن كان فيه ضعف وضحه وصوبه، وإن كان فيه خطأ صححه، ويقدم للناس كتاب شيخه ويقدم على شرحه وهكذا. ولا تزال هذه سمة طيبة في أهل العلم، أن يحفظوا مقام من سبق وأن يحفظ مقامهم بالجزاء من جنس العمل، في المقابل يحفظ من يلحق بهم فيحفظ أيضا مقامهم. وارتباطهم أيضا، ارتباطك بعالم من العلماء، شرحت كتابه أو أكملت كتابه أو هذبت كتابه، كأنك سددت الخلة الموجودة، الضعف قويت الضعف الموجود فيك بما فيه من قوة. ربما الإنسان مثلا لا ترقى نيته لمثل نية هذا الإمام، فتشفع له نية الإمام في أن يدخل الكتاب إلى نفوس الناس وإلى محبة الناس وإلى قلوب الناس. قال: وقد كان رحمه الله تعالى ورضي عنه جمع في عمره المبارك القصير الذي لم يتجاوز 40 سنة إلا بشيء يسير عدة من المصنفات المباركات النافعات. وهذه من الحقائق المذهلة التي تجعل العلماء يفكرون بشأنها كثيرا. النووي رحمه الله لم يبدأ طلب العلم صغيرا كما طلبه غيره، إنما طلب العلم بعد 16 تقريبا، وبقية العلماء يطلبون العلم عندهم 8 سنوات 9 سنوات وهكذا، لكنه سبق كل هؤلاء. وأيضا توفي النووي وله كم 40 سنة، فغير من العلماء يعمر حتى يمر على 60 و70 و80 وربما 100، لكن إنتاج النووي رحمه الله فاق إنتاج غيره من العلماء، ليس في الكم فقط، فإنه في الكم قد فاق كثيرا جدا من العلماء، ولكن في المضمون أيضا، يعني في الكيف، فله تحريرات وله تحقيقات وله تدقيقات تعلو على غيره. ولعل مما يفسر سبب ذلك أن النووي رحمه الله كان يعمل بطريقة التصنيف التحصيلي أو التحصيل عن طريق التصنيف، فكان إذا أراد أن يدرس علما من العلوم يمر على هذه الخطوات الثلاث: الخطوة الأولى يحضره عند شيخ، والخطوة الثانية يجمع ما فيه من كتب، والخطوة الثالثة يؤلف ويرتب كتابا له خاصا به يجمع بين كلام الشيخ وبين هذه الكتب وبين ما أفاض الله عز وجل على النووي من علم وفهم في هذا وهذا، ويرتب الكلام ترتيبا مناسبا له هو، مناسبا له هو، يعني يجمع المعلومات ويرتبها ويهذبها ويبدأ فيحرر ما فيها من المواضع التي تحتاج إلى التحرير. وهذا مما يفسر أيضا لماذا كثير جدا من كتب النووي رحمه الله لم تكمل، إنما تركها غير كاملة، لأنه كان يمضي في كتب كثيرة وفي فنون كثيرة في آن واحد، يصنع نفس الشيء، يسمع ويطالع ويرتب، يسمع ويطالع ويرتب، يسمع من شيوخه ويطالع في الكتب مصنفة في نفس الباب، ثم يرتب هذا وهذا كله في كتاب خاص به هو. وأيضا هذا مما يفسر كيف كتب في كل العلوم، كتب في كل العلوم، يعني لم يكتب في علم دون علم، يعني برع في الفقه وبرع في الحديث وبرع في غير ذلك، يعني يبرع في هذه الأبواب جميعها مثل الرقائق مثلا. قال: وقد كان رحمه الله تعالى ورضي عنه جمع في عمره المبارك القصير الذي لم يتجاوز 40 سنة إلا بشيء يسير عدة من المصنفات المباركات النافعات التي يشهد بعموم نفعها وبركاتها من عاينها وطالعها من أولي المعرفة والعنايات، منها ما هو متعلق بعلوم القرآن العزيز وآداب حامليه وتاليه من أولي الرغبات، وهذا كتابه الذي ألفه في التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن، ومنها ما هو شرح السنة، شرح السنة مثل مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، شرح مسلم كله وشرح بعض صحيح البخاري، والأذكار، شرح أيضا كتاب في الأذكار، كتب كتابا في الأذكار اسمه الأذكار المنتخبة من كلام سيدي الأبرار صلى الله عليه وسلم. قال: والرياضات والزهديات، له كتب في هذا، وكتابه رياض الصالحين مما يدخل في هذا، رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين. قال: ومنها ما هو في علوم الحديث وفقهه، فله في علوم الحديث الإرشاد وله التقريب والتيسير، وفقهه يعني فقه الحديث، له كتب في فقه الحديث وقد أشرنا إلى بعضها، وآداب المفتي والمستفتي ومناسك الحج، له منسكان كبير وصغير، والفروع، له في الفروع باع طويل من أول المجموع، المنهاج، الروضة، والفروع والفقهيات ما يزيد على حجم 20 مجلدا من المجلدات الضخمات. كما قلنا استوعب ابن العطار هذا في كتاب تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين في هذا كله. وهذه الكتب متفاوتة، منها ما هو بضعة أوراق مثل كتاب 40 نووية، ومنها ما هو متوسط مجلد ومجلدين، ومنها ما هو كبير الحجم جدا مثل كتاب شرح الوسيط، مثل كتاب شرح المهذب وهكذا. فالله تعالى يعظم ثوابه وييسر حسابه ويرقيه إلى أعلى الدرجات، آمين. وفي هذا وفاء الطالب لشيخه، وكذلك فيه الثقة بأن الخير النافع لا يضيع على صاحبه، يحفظه له تلميذه، يحفظه له الناس الذين علمهم، يحفظه له الدهر، يحمل علمه إلى الناس ويحمدونه ربما أكثر مما يتذكرون آباءهم بالدعوات والترحمات والترضي، يتذكرون هذا العالم فيترحمون عليه أكثر من ذلك. قال: وكان من جملة ما جمعه رحمه الله تعالى 40 حديثا من الأحاديث النبوية قائلها خير البرية صلى الله عليه وسلم. 40 نووية من المفارقات الطيبة الجميلة التي تدهش العقل حينما يتفكر فيها الإنسان، فمن 3 نواحي: الناحية الأولى أن هذه 40 سبقها أربعون وأربعون وأربعون مئات، ولاحقها كذلك مئات، وهي من الوسط تنتشر ويعم النفع بها بخلاف غيرها. هذه واحدة مما يدل على إخلاص النووي رحمه الله تعالى، وأن المسألة ليست مسألة الإكثار ولا مسألة التحقيق والتدقيق، لا، إنما هي مسألة إخلاص. أيضا من ناحية أخرى تدهش وتذهل، وهي ناحية أن هذه مجرد أحاديث. يعني هو ماذا فعل؟ ما ألف، ما عصر وذهنه، ما أتى بكلمات ولا بألفاظ من عنده، وإنما هو انتقى من بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يعني ليس فيها الترتيب الموجود في رياض الصالحين. يعني نقول مثلا هي تشارك رياض الصالحين فأنها أحاديث فقط، لكن رياض الصالحين في مجهود، أليس كذلك؟ فيه مجهود من ناحية التبويب، في مجهود من ناحية ترتيب الأحاديث، لكن هذه ما فيها تبويب ولا فيها ترتيب، إنما حيثما ذكرتها مناسب، ذكرت الحديث الثاني مكان الثالث باستثناء الحديث الأول فقط، لأنه من المناسب أن يكون في أول كل كتاب، إنما الأعمال والنيات. فهذه ناحية ثانية أيضا تجعل الإنسان يعني يدهش للأربعين النووية، فليس فيها من قلم النووي شيء، إنما هي كلها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تعود هذه المسألة أيضا إلى الإخلاص. مسألة الثالثة التي تدهش وتذهل كذلك، أن هذه الأحاديث كلها ليست للنووي. يعني مثلا هذه الأحاديث الخمسين التي أشار إليها ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، منها بعض الأحاديث لابن الصلاح، ومنها بعض الأحاديث انتقاها النووي، ومنها أحاديث زادها ابن رجب الحنبلي. فنجد من بين هذه وهذه، من بين هؤلاء يشتهر النووي، فالنووي يرفع ما اختار ابن الصلاح، يرفع ما اختاره ابن الصلاح، رغم أن ابن الصلاح هو الأصل لما عقد المجلس وفيه هذه الأحاديث، وأشار إلى أنها أحاديث فيها يعني جوامع الكلم وجوامع الدين، وما منها من حديث إلا وعليه مدار الإسلام. جاء النووي فأخذ هذه الأحاديث وألفها وزاد عليها شيئا قليلا، ثم نشرها في الناس، فعرف فضل ابن الصلاح باسم النووي، فكان عمل ابن الصلاح خفية تحت اسم النووي. يعني كأن النووي هنا رفع من قدر ابن الصلاح ومن مقامه دون أن يذكر ابن الصلاح، يثاب ابن الصلاح. وفي هذا إشارة إلى الناس الذين يعدون حلقات في توصيل العلم، وربما لا يذكر اسمهم أبدا في العلم. هناك كثير من الناس بهذه الطريقة. يعني مثلا عندنا الإمام مالك رحمه الله كان يجلس في المسجد النبوي، وكان الناس يسألونه ويستفتونه ويسمعون منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان أكثر أن يذكر هذا مما حدثنا به ربيعة، هذا مما أفتانا به ربيعة، هذا مما تعلمناه من ربيعة، هكذا كان يذكر شيخه باستمرار. فحتى قال له بعض الناس من الذين معه، قالوا يعني أي رجل كان ربيعة، لوددنا أن رأينا ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي. فقال لهم تعالوا، ودخل بهم في قوة في المسجد مكان، وقال لهم هذا ربيعة، وكان ربيعة موجود في المسجد، كان جالسا يتعبد، ليس معه من الطلاب إلا القليل جدا. فيبقى تتوزع هذه المسائل، مسألة الشهرة، مسألة الإعلان، مسألة الصيت، تكون لأناس، والعلم وتوصيله وتعليمه كل أناس آخرين، ربما لا يذكر هؤلاء، لكن خيرهم وبرهم موجود، وأجرهم وحسناتهم وافرة إن شاء الله. ويعني هذا مما يعني ينبغي التأكيد عليه، فإن بعض الناس يكاد يظن أن القبول هو الشهرة، لا، القبول ليس هو الشكر، إنما القبول معناه أنك تعطي وتعطي خالصا لوجه الله، ولا تدري في أي وقت من أوقات الدنيا ينفع الله تبارك وتعالى بعلمك. ومن المفارقات الجميلة التي تذكر في هذا أيضا أن الإمام ابن عياض رحمه الله، القاضي عياض ألف كتاب مشارق الأنوار. هذا يشرح فيه معاني بعض الصحاح وبعض الآثار من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فتلميذ من تلامذته كتب كتاب اسمه مطالع الأنوار. حين تقارن بين الكتابين تظن أن التلميذ ما كان يقصد أن يؤلف هذا الكتاب مطالع الأنوار، وإنما هو نسخه لنفسه، ثم وجد بعد موته منسوخا، لكنه كان هذب ورتب وبدل أشياء وزاد أشياء، وكأنه عني بتهذيب كتاب شيخه. فطبع كتاب المطالع، وبقي كتاب المشارق سنوات طويلة جدا، ربما مثلا أكثر من 200 سنة لم يطبع كتاب مشارق الأنوار. فطبع المختصر قبل الأصل وهكذا، كما حصل في التلخيص الحبير مع كتاب ابن المنير اللي هو تخريج الرافعي، تمام، كتاب ابن حجر تلخيص له، ومع ذلك طبع قبله والثاني بقي مدة طويلة. مسألة ما ينفع الله تبارك وتعالى به ليس بالضرورة أن ينسب إلى النافع، إلى الذي أخرجه، إلى صاحب هذا العلم. ربما يشتهر علمك على يد غيرك في كتابة أو في مقالة. وكان من جملة ما جمعه رحمه الله تعالى 40 حديثا من الأحاديث النبوية، قائلها خير البرية صلى الله عليه وسلم، وعزم رحمه الله تعالى على شرحها وتبيين الحكمة في اختيارها دون غيرها، فلم يقدر له رحمه الله تعالى ذلك، واخترمته المنية. إذن كان عند النووي النية أن يكتب شرحا على 40، لكنه عاجلته المنية فمات قبل أن يكتب ذلك. هذا ما يؤكده ابن العطار. فإذا كل شرح ينسب إلى النووي، يقول إن هذا شرح النووي على 40 التي ألفها، فهو غير صحيح، وقد أكد ذلك أخص الناس به. وهذا من أسباب التي اعتمد العلماء عليها في نفي الشرح المنسوب إليه، قالوا هذا ليس شرح النووي، وإن كان كله كلام النووي. لماذا؟ لأنه مأخوذ من بقية كتبه وشروحه. ولذلك مثلا تجد بعض الأحاديث يطول فيها جدا جدا لأنها من كتاب مبسوط، وبعض الأحاديث يختصر فيها جدا جدا لأنها من كلام في كتاب مختصر، وهكذا، ولا يسير على نمط واحد من بداية الكلام إلى آخره. قال وها أنا إن شاء الله تعالى أشرح الأحاديث المذكورة بألفاظ واضحات، أبدأ بالخطبة التي صدر بها المصنف كتابه بألفاظه المباركات، ثم أذكر كل حديث منها بكماله، ثم أكتب تحته ما قدر لي من الشرح بألفاظ وجيزات. وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى من باقي مصنفاته المباركة. فإذن هنا أوضح لنا المنهج الذي سيسير عليه. يقول هو يشرح ولم يشرح الكتاب قبل ذلك، يبقى إذن هو أول شارح. يقول هو أثبت خطبة النووي كاملة بنفس ألفاظها. يقول هو يذكر الحديث أولا بكماله، ثم يكتب ما تحته من الشرح، يكتب ألفاظ واضحة وألفاظ وجيزة، يعني لم يقصد إلى بسط الكلام. وإذا وجد كلاما للنووي يشرح هذا الكلام، يكتفي بكلام النووي ويضيف ما يراه فقط، أو يختصر أو يوضح. قال وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه هو النووي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. هذه طليعة كلام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، وضع فيه خطبة كأنه يعني كأنها خطبة على شرح ليست خطبة على متن. نعم. يقول: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. الفرق بين هذه الرواية وبين التي قبلها مثل ما أشرنا إليه في البداية، يمكن أن يكون الإنسان في زمرة الفقهاء والعلماء وليس منهم، وأما الرواية الثانية فتؤكد على أنه في زمرتهم وهو منهم، فهو فقيها وهو فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهنا نشير إلى قاعدة يؤسس لها علماء المصطلح، فيقولون: كثرة الطرق ليست بالضرورة مرشحة للقوة، ولا ينجبر بها الحديث، وإنما يشترط مع ذلك فيها أن تكون على صفة، وهو أن يكون الضعف يسيرا، أن يكون الضعف خفيفة، أن يكون الضعف مما ينجبر. إذن فنأخذ من هذا أن كثرة الطرق أحيانا تجبر ضعف الحديث وأحيانا لا تجبر ضعفه. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. إذن فليس النووي رحمه الله الوحيد في هذا المجال، وليس أول من ألف فيه، بل سبقه كثير من العلماء. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن ابن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وهؤلاء الذين أشار إليهم النووي رحمه الله كانت لهم في التصانيف مقاصد، كل منهم قصد إلى التصنيف في نوع معين من الأنواع. بعضهم ألف في الجهاد مثل عبد الله بن المبارك، وبعضهم ألف في الزهد، وبعضهم ألف في غير ذلك من فنون العلم. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. الاقتداء هنا معناه أن يمشي على أثر هؤلاء العلماء، وهذا يعني مستحب أن يمشي الإنسان على أثر من سبقه، وإن كانوا جملة أهل الإسلام فهو أمر واجب، أمر واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فأن يسير سيرة أهل الإسلام السابقين لا سيما علمائه الكبار إذا كانوا مشوا في طريق فهذا الطريق لا شك طريق خير، طريق خير. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إمام النووي رحمه الله أكثر من هذا الكلام وكرره في كثير جدا من كتبه. فمثلا تجد في الأذكار، وتجده في كتابه في الفقه المجموع، وتجده هنا في بداية 40 النووية، في كتب كثيرة يكرر هذه الكلمة. وكثير من الناس لا يفهم مقصد الإمام النووي رحمه الله فيعلق أن الإمام نوزع في هذا الكلام، وأن بعض أهل العلم لا يوافقه على هذا. النووي هنا كلامه دقيق جدا جدا، فهو يقول: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. لم يقل النووي رحمه الله أنهم أجمعوا على ذلك، لو قال أجمعوا لقلنا له هذا خطأ، هناك من ينازع في هذا، لكنه قال اتفقوا. معنى اتفقوا يعني أكثر العلماء الاتفاق غير الإجماع، إجماع الاصطلاحي غير اتفقوا الاتفاق اللغوي. الاتفاق يطلق على أكثر العلماء، جمهور العلماء، جمهور العلماء. وهذا هو الحقيقة، أن إذا تتبع العلماء، تتبع الباحث كلام أهل العلم وجدهم يتكلمون في الحديث الضعيف، وأنه حديث يدخل فيما سوى العقائد فيستدلون به في الفقه، ويستدلون به في الأخلاق، ويستدلون به في كل مجال سوى إثبات العقائد. وهذا ما عليه أكثر العلماء، بخلاف ما قيل إن أكثر العلماء على العكس. تمام؟ قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا النووي ضيق أيضا المسألة، لم يقل اتفقوا على العمل به يعني مطلقا، وإنما قال في فضائل الأعمال. في فضائل الأعمال يعني في الأعمال التي ليست أصل الدين، ليست أصل الدين من ناحية العقيدة، ولا أصل الدين من ناحية العبادة أو المعاملة، وإنما هو في الفضائل، يعني في الترغيب والترهيب فقط، في الترغيب والترهيب فقط. تمام؟ العلماء اشترطوا مع ذلك شروطا بينها النووي نفسه في كتبه الأخرى، مما لا يجعل المجال للاعتراض على النووي بأن له شروط أخرى اشترطها العلماء، لا هو نفسه اشترطها. يعني يمكن أن ينقل من كلام النووي من الأذكار مثلا هذه الشروط التي اشترطها النووي نفسه في هذا. قال يشترط لذلك ثلاثة شروط: الأول أن يكون في فضائل الأعمال، والثاني أن يكون خفيف الضعف لا يشتد ضعفه، يكون ضعفه ليس ضعفا شديدا، وأن لا يكون العمدة في الباب، بمعنى أن يعتمد على أصل من أصول الإسلام. الشيء الذي يتكلم فيه الحديث الضعيف يكون ثابت بحديث صحيح أو ثابت بآية، وما الحديث الضعيف إلا يبين فضلا أو يحذر من ترك فقط، يعني يرغب في هذا الأمر أو يرهب من تركه. وأما أصل الشيء فمشروع بمشروع بحديث ثابت أو بآية من آيات القرآن الكريم. طبعا إذا كان هذا في كتاب أو إذا كان هذا على المنبر في كلمة، فينبغي لمن يرويه أن يوضح ذلك، أن يوضح ذلك. وفي كتب العلم يكتفى بأن يقول ويروى ويذكر وروي وذكر، ها، والناس تفهم هذا. وإن كان يخاطب به فئة لا تعرف هذه المصطلحات كالكتب العامة التي تنشر على عوام الناس، أو هو على المنبر فيبين باللفظ فيقول والحديث ضعيف، وإن كان معناه يعني لا يعارض الأحاديث الصحيحة مثلا. قال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، هذا الحديث الذي اتفق العلماء على ضعفه، وهو حديث من جمع على أمة 40 حديثا، أنا لا أعتمد على هذا الحديث في جمعي لهذا الكتاب. كأنه يريد أن يقول هذا مما أستأنس به فقط ولا أعتمد عليه، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذان حديثان صحيحان يؤكدان على أن من نفع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث أو جملة من الأحاديث كانت له هذه الفضائل والمزايا. وأيضا هذا واجب على العلماء أن يفعلوه. فأما الفضائل فنظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أن من بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بنضرة الوجه في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكأن نظر الله دعوة له بأن يرى الله تبارك وتعالى في القيامة في الآخرة. وهو واجب لقوله عز وجل: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ومثلها: ليبلغ العالم غير العالم، فإن العالم قد شهد وغير العالم لم يشهد. قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، أصول الدين وهي العقائد، وبعضهم في الفروع، فروع هي الفقهيات. وإنما أطلقوا على أصول الدين على العقائد أصول الدين، وأطلقوا على الفقهيات فروع، على الرغم من أن في الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، تمام. فإنما أرادوا أن يقولوا إن الفقه يبحث في فروع الصلاة لا يبحث في الصلاة نفسها. ولذلك يقول العلماء: الصواب أن الفقه لا يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا، إنما يتعلق في فروعها، لأن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، لا تحتاج إلى فقيه يبينها للناس. أقم الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولله على الناس حج البيت، هذه أمور قطعية لا تحتاج إلى بذل المجهود ليوضحها الفقيه للناس، إذن فهي لا تدخل في علم الفقه، ولذلك يطلق عليه الفروع. قال وبعضهم في الجهاد، بعض العلماء ألف هذه الأربعين خاصة في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. النووي هنا يستعرض تاريخ ما سبق من المؤلفات في الباب الذي يريد أن يتحدث فيه، فاستعرض التاريخ من ناحية من ألف وتاريخ ما ألف، وتكلم عن الذين ألفوا، وتكلم عن المؤلفات الذين ألفوها وعن أنواعها، ليبين ما الجديد الذي سيأتي به هو، ما الجديد الذي سيأتي به هو، ولم يدفعه ذلك إلى أن يشنع على من سبق ويقول وقد كانت مقاصدهم في أمور فردية وهذا أمر لا ينبغي، والذي ينبغي أن تكون في أمور عامة وأن تكون شاملة، أو عملهم تكرار لما سبق، أو لا، إنما يثني عليها ويمدحها ويقول وكلها مقاصد صالحة، كلها مقاصد صالحة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى نفع بهذه المؤلفات في وقتها، ونفع الله تبارك وتعالى بها إلى يوم الناس هذا، وسيظل النفع بها في مجالات متعددة، فإنه لا ينتفع بها فقط في أن يقرأ الإنسان أربعين وانتهت المسألة، لا، هذه أربعين مسوقة بأسانيد، يأخذ العلماء من أسانيدها، ويأخذ العلماء من ألفاظها، ويقيس العلماء على أسانيدها وألفاظها، وفيها علوم بثت في خلال التصنيف يستفيد منها أهل الإسلام إلى يومنا هذا. فلا ينبغي للإنسان أن يحكر ما سبق، بل يعطيه قدره ويقدره قدره، ثم إنه مطلوب منه أن لا يكرر، نعم، لكن مطلوب منه أن لا يحقر كذلك. قال وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، يعني يريد أن يقول إنها مهمة، ولكن هناك ما هو أهم. يبقى هذه هي الفائدة التي لأجلها ألف النووي رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث. لماذا؟ لأن لهذا الكتاب، لأن المؤلف لا بد وأن يكون له إضافة، لا يكرر العمل فقط، إنما يكون له إضافة، تمام؟ قال وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. وقال أربعون وذكر أنها 42 حديث الفعل التطبيقي، في 2 فوق الأربعين، وده من لغة التقريب عند العلماء، العرب تستعمل هذا العمل، تقول 30 ويكون مثلا 35 33، فهو يقول 40 حديثا رغم أنها أكثر من ذلك. قال مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. وهذا يوضح ما هي المنهجية التي على أساسها جمع النووي رحمه الله هذه الأحاديث، فهو جمعها إما من نص من سبقه من العلماء على حديث بعينه أن يقول عليه مدار الإسلام، عليه مدار ثلث الإسلام، هذا يدخل في أبواب الفقه جميعا، هذا يدخل في مثلا يدخل فيه نصف مسائل الدين وهكذا. وإما أنه رأى ذلك بنفسه من ناحية عملية، من ناحية تأليفه في الفقه، ومن ناحية تأليفه في شروح الحديث، وجد أن هذا الحديث يتكرر في أبواب عدة. قال ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذن يصح أن تقول في كل حديث ورد في هذه الأحاديث صححه النووي. لماذا؟ لأنه التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، معنى لا يدخل فيها إلا حديثا يحكم هو بصحته. فيجوز أن تأتي مثلا لحديث رواه أبو داود، لم يلتزم أبو داود الصحة في حديثه في سننه، فتقول هو صححه النووي. لماذا؟ لأنه أورده في الأربعين، وقد قال في بداية الأربعين التزم أن تكون صحيحة. قال ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وهذا الباب مما يسقط في كثير جدا من المؤلفات والمصنفات، وابن العطار رحمه الله تعالى أخذ هذا الباب وجعله في كل إيه؟ جعله في كل حديث من الشروح. يعني النووي ألف الكتاب وجعله قسمين، القسم الأول أحاديث محضة، والقسم الثاني اسمه الإشارات والتنبيهات. وأوضح فيه خفي الألفاظ وخفي العبارات وما كان فيها من مشكل الألفاظ يضبطها بالشكل وهكذا. فكثير من الذين يطبعون الكتاب الأول فقط 42 حديث فقط، وبعض هذه الطبعات وهي نادرة جدا فيها الباب، باب المشكلات هذا. وابن العطار أخذ هذا الباب وفرقه على الإيه؟ على الكتاب. قال: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. يعني يقول إنها مهمة جدا لكل إنسان أن يتعلمها لما حوته من الفوائد. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. نكتفي بهذا القدر ونبدأ بمشيئة الله في لقائنا القادم من الحديث الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.